وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعذنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وإخواننا والمسلمين من الشيطان الرجيم، واجعلنا جميعا من عبادك المخلصين المخلصين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة إبليس وجنوده. وقال مجاهد رحمه الله: يقذفون يرمون، دحورا مطرودين، واصب دائم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مدحورا مطرودا، يقال مريدا متمردا، بتكه قطعه، واستفزز استخف، بخيرك الفرسان، والرجل الرجالة، واحدها راجل، مثل صاحب وصحب، وتاجر وتجر، لا احتنكن لا استأصلن، قرين شيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب صفة إبليس وجنوده. إبليس هذا اسم علم على الشيطان الأكبر الذي أبى السجود لآدم عليه السلام، واختلف فيه هل هو أعجمي أو عربي، يعني مشتق من مقال أنه عربي وهو مشتق من الإبلاس وهو اليأس، لأنه يأس من رحمة الله. وهذا القول فيه نظر لأمرين: الأمر الأول أنه غير مصروف، لو كان عربيا لصرف، فهذا واحد. الثاني أن هذا الاسم هو اسم إبليس قبل أن يأبى أن يسجد لآدم، فلو كان هذا الاسم حصل له بعد أن أبى لا كان هذا واضحا، لكن هذا اسمه من قبل، فيبعد أنه اسمه من قبل وسمي به لأنه سيأبى السجود فيما يستقبل، أنهم أجابوا هكذا، قالوا أنه سمي به بناء على ما سيكون، لكن هذا فيه نظر. والأسماء التي تكون عن أسباب تكون بعد حصول السبب في الغالب، فالأقرب الله أعلم أنه اسم علم أعجمي، ولذلك منع من الصرف. وهذا اسم للشيطان الأكبر، يقيل إبليس فهو أبو الجن الذي أبى السجود لآدم عليه السلام. وأما ذريته فإنهم ينقسمون لقسمين: منهم المؤمن فهؤلاء يسمون جن، ومنهم الكفرة، هؤلاء يقال يطلق عليهم الشياطين. والشياطين هذه مأخوذة من الشيطنة، هي تطلق على كل مارد سواء كان من الإنس أو من الجن أو من البهائم. الكلب الأسود شيطان، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالكفرة من الجن يقال لهم الشياطين، ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون. وأما المؤمنون فيقال يسمون جنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، وإن أتاني داعي الجن. فقال الجن. وكلهم يعني كلهم خلقهم واحد، لكن ينقسمون إلى مسلمين وإلى كفرة. فقال مجاهد: يقذفون يرمون. يقذفون ويقذفون يعني يرمون بالشهب عند استماع الوحي. الشياطين تصعد، يتراكبون حتى يصلون إلى السماء الدنيا فيستمعون الوحي فيقذفون، ويقذف دحورا، ويقذفون من كل جانب. يقذفون أي يرمون بالشهب، دحورا أي مطرودين، واصب أي داعم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: مدحورا مطرودا، يقال مريدا متمردا، يعني من كثرة التمرد والخروج على الأوامر. بتكه قطعه، ولا يبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها لتكون علامة على أنها موقوفة للطواغيت. واستفزز استخف، استفزاز هو الاستخفاف، استفزز أي استخف في المعاصي. بخيلك هي الفرسان، الخيل يطلق على الدابة ويطلق على الراكب، وهذا على حسب السياق. يقول هذه خيل زيد يراد بها البهيمة، هذه خيل زيد يراد بها المركوب البهيمة. وأحيانا تطلق كلمة خيل يراد بها الراكب. قل جاءنا خيل يعني جيش يركبون الخيل. فالمراد هنا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك أي الفرسان، ليس المراد المركوب، إنما المراد الراكب. والرجل الرجالة، واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. الأصل فيها الإسكان، الرجل مثل سفر جمع سافر، سافر سفر، راجل رجل. لكن لو قال قائل أليست قد جاءت في سورة الإسراء بالكسر ولا لا ورجلك؟ فالجواب جواب سهل، قال هذه كسرت اتباعا لحركة اللام، وإلا الأصل أنها ساكنة، وهي قراءة الجمهور. جمهور القراء قرأوها بالسكون، قرأها حفص بالكسر اتباعا لحركة اللام. وهل هذا يعني المراد أنه على ظاهر أنهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك؟ المراد أن الشياطين تأتي راكبة على الخيول وتضل بني آدم؟ يقول الله أعلم، لكن الظاهر الله أعلم أنه يعني على حسب حال الشياطين. منهم من يأتي بقوة وسرعة شديدة كحال الجيش الذي يغير على القوم بقوة وسرعة وشدة، ومنهم من يأتي دون ذلك يمشي على رجليه بتمهل وتأني. فهذا على حسب حال الشياطين، منهم من يأتي بسرعة وشدة وقوة تسلط تسلطا عظيما على بني آدم، منهم من يأتي دون ذلك ويوسوس وسوسة دون ذلك. يعني هذا بيان حال الشياطين، وأنهم منهم من هم مردة شديد التمرد، منهم من هو دون ذلك ويأتي خلسة ويخنس وكذا، ولا حسب حال الشياطين. مثل العدو الذي يغير، منه ما هو قوي شديد يغير على الخيول معه السلاح ويدمر ويفتك، ومنه ما هو من هو ضعيف لص يأتي خلسة خفية ويسرق مع ضعفه يتحين الفرص. فكذلك الشياطين، منهم مرد عتاه ومنهم دون ذلك. هذا هو الأقرب الله أعلم، ولا يمحتمل، لكن هذا اللي يظهر الله أعلم أنه يعني بيان لحال الشياطين، منهم من هو مرده ومنهم دون ذلك. بلى، لكن يعني هل المراد أنهم يأتون للإنس يستفزونهم على الخيول؟ يعني هذا اللي يعني السؤال. قل هل يعني نفهم الآية أنهم يأتون الإنس لإضلالهم على الخيول مثل جيش الإنس الذي يغير على قوم؟ فعدو العدو الإنسي يغير على الخيول ومعه السلاح ويفتك ويدمر، هل الشياطين كذلك يركبون الخيول يعني الخيول الحقيقية ويأتون على الخيول؟ هذا هو السؤال، يعني ليظهر لي الله أعلم، وإن كان ما مر معي شيء من كلام أهل العلم، لكن ليظهر الله أعلم أنه ليس المراد أنهم يأتون على خيول حقيقية وكذا، أن المراد بيان أنواع الشياطين، ولعله تراجع أيضا ينظر في كلام أهل العلم إن شاء الله. قال لا احتنكن لا استأصلن، هذا معنى لا الكلمة هذه لها معنى، يعني احتنكن هذا المعنى الأول، استأصلن. والمعنى الثاني من القيادة من الحنك، مثل ما أن الدابة يوضع في فمها الحلقة في الحنك ثم تقاد بهذه الحلقة، لأن إذا شدها الراكب آلمت الدابة فاستجابت، فإذا شدها تتألم الدابة فتطاوع، إذا شد يمين أو شمال أو إلى الخلف فإنها تتألم فتطاوع. فكذلك الشيطان كأنه يخرز ويحتنك بعض بني آدم مثل ما توضع الحلقة في فم الحصان ثم يقاد حيث شاء القائد أن يقوده. كذلك الشيطان يتسلط على بعض بني آدم والعياذ بالله إذا ابتعد عن ذكر الله فيتسلط عليه ويقوده حيث شاء كما يقود الراكب فرسه حيث شاء. قرين أي شيطان، قرين يعني شيطان كما قال تعالى قال القرين هو المقارن، قد يكون شيطان وقد يكون من الملائكة. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا قرينه من الملائكة الذي يكتب عمله. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا قرينه من الجن. فكل إنسان معه قرين من الملائكة ومعه قرين من الجن. الملك يعده بالخير ويثبته ويعينه، والشيطان بالعكس يعده بالشر ويعزه إلى الشر. فللملك لمة في قلب بني آدم وللشيطان لمة، ابتلاء وامتحان. هذا من فضل الله جل وعلا رحمته أنه جعل الملك مع بني آدم يسدده، وشيطان قرين من الشياطين يضله حتى يحصل الاختبار والابتلاء والامتحان. لو كان معه ملك فقط ما ضل، لو كان معه شيطان فقط ما ضل كل الناس، ولكن الله جل وعلا جعل هذا وهذا ليحصل الصراع والابتلاء والامتحان. وكل إنسان معه قريب، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بعض النساء ورجع وجدها قد غضبت تأثرت، قال أغرتي؟ قالت نعم. قال حضرك شيطانك؟ قالت يا رسول الله معي شيطان؟ يعني تعجبت، فقال نعم. قالت ومع كل أحد أو مع كل إنسان؟ قال نعم. قالت ومعك يا رسول الله؟ قال ومعي إلا أن الله تعالى أعانني عليه حتى أسلم، رواه مسلم. اختلف العلماء في ضبط هذه اللفظة حتى أسلم، أي هو الشيطان، ومنهم ضبط بالرفع حتى أسلم أي أنا من شره. وعلى الرفع ما في إشكال، هذا المعنى نجزم به أن الله تعالى عانه عان نبيه عليه الصلاة والسلام على الشيطان حتى سلم من شره. لكن لو قال هل قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم الإسلام الشرعي دخل في الإسلام، نقول الله أعلم. يعني حتى لو أثبتنا رواية الفتح حتى أسلم نقول هذه محتملة. حتى أسلم هل معنى أسلم استسلم، أسلم يعني استسلم وسلم أمره، أو معنى أسلم يعني دخل في الإسلام؟ فهي محتملة. قد يقول قائل الأصل أن كلام الشارع إذا أطلق يحمل على إيش؟ المعنى الشرعي اللي هو الإسلام الشرعي، أن الاستسلام هذا لغوي. فنقول إذا جاءت لفظة محتملة الأصل نحملها على المعنى الشرعي إلا إذا كان هناك دليل، نقول هذا صحيح. لكن يشكل عليه أن المقام مقام بيان الشر والوسوسة والكيد، فبين أنه يسلم من شره، هذه قرينة قد تصرف اللف عن الأصل. وعلى كل حال هذه المسألة ما يترتب عليها شيء، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلف ويجزم بشيء ليس فيه فائدة وليس عليه دليل واضح. نقول المسألة فيها خلاف والله أعلم. حتى فلا يأمرني إلا بخير، يعني يمكن هذه أولا ما أدري عن صحتها، لكن حتى لو ثبتت أنه استسلم سخره الله جل وعلا واستسلم وصار لا أمر إلا بالخير، يعني قرينة لكنها أيضا ليست صريحة على الإسلام الشرعي. المسألة يعني أولا نحتاج إلى ثبوت هذه اللفظة، إن كان تقدر تطلعها وين على كل حال ينظر فيها أذكر صحتها. قرينك والقرين أيضا يعني، لكن القرين هنا قال شيطان يعني فسر القرين المذكور في سورة قاف، قال قرينه يعني من الشياطين، ربما ما أطغيته، ويحتمل أيضا أنه قرينه من البشر الإنس يحتمل، لكن حديث عائشة صريح في أن كل إنسان معه قرين، لأن القرين هو المقارن سواء كان من الإنس أو من الجن.
قال رحمه الله حدثنا
نقول واحدا واحدا لأنه كثيرة حديث واحدا.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث كتب إلي هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله تعالى أفتاني فيما فيه شفائي، أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل؟ قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال لبيد من أعصم، قال فيما؟ قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر، وجف طلعة ذكر. قال فأين هو؟ قال في بئر ذروان. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة رضي الله عنها حين رجع نخلها كأنها رؤوس الشياطين، فقلت استخرجته؟ فقال لا، أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر.
يعني الحديث عن هذا الموضوع موضوع السحر وما فيه هذا يأتي إن شاء الله في باب خاص، لكن المؤلف أورد الحديث يعني إشارة إلى أن السحر لا يكون إلا باستعمال الشياطين، والسحر كما هو معلوم من قسم إلى قسمين، قسم يكون عن طريق الشياطين وهو أعظم النوعين ولا يحصل إلا بالشرك، يشرك ثم تخدمه الشياطين، فهذا الذي فيه التأثير وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا الذي يؤثر ويمرض ويقتل وهو الذي يكون كفرا، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، صريح الآية في أن من تعلمه كفر، لأنه لا يمكن أن يحصل عليه ولا يمكن أن تعينه الشياطين إلا إذا أشرك بالله جل وعلا وكفر بالله. هذا نوع. النوع الثاني سمى التخييل، سحر التخييل وليس له أثر في الواقع، يخيل إليه مثل سحر سحرة فرعون، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، مجرد تخييل، وإلا هي في الواقع عصي ما تغيرت ولا حصل فيها شيء، لكن الرأي يراها حيات تتحرك، لكن لو مسها لوجدها عصيا، ولما أكلت حية موسى عليه السلام علم السحرة أنها ليست بسحر، لأن السحر ما يغير الحقيقة ويقلب الشيء عن حقيقته، إنما مجرد تخييل، لكن العصا عصا موسى عليه السلام انقلبت إلى حية حقيقية بدليل أنها التقمت ما ألقوا كله، فألقي السحرة ساجدين، ما قال ألقى، ألقي يعني كأنهم ألقوا مثل الشيء الذي سقط من علو وليس له خيار ولا حركة من شدة يعني السجود، إقبالهم على السجود بدون تردد كالذي سقط من أعلى لعظم تأثرهم بما حصل. فهذا هو المراد، أن السحر لذيذ من أعصم من النوع الأول وهو استعمال الشياطين، وهذا هو الشاهد من الحديث. لا تخيل وكذا هذا قد يدخل فيه الشياطين، يرفعون واحد مثلا وكذا ينزلونه، لكن يقولون أنه من باب يعني التخيل، من باب التخيل وليس تأثير يعني نفس السحر لا يغير شيء في الواقع، لكنه من باب يعني خفة اليد وكذا، وقد يكون فيها أيضا الشياطين تدخل وترفع هذا وتنزل هذا وتحضر هذا وكذا، لكنه دون الأول إذا كان فيه الشياطين التحق بالأول، وإذا كان ما في شياطين إنما خفة يد وما شابه ذلك فهذا شيء آخر، ما يكون يعني من الكفر، لما يكون يعني محرما لما فيه من التلاعب بالناس وأكل أموال الناس بالباطل وكذا، لكن ما صلح حد الكفر. المشط المعروف يسرح في الشعر، ومشاطة هذا اللفظ مسلم مشاطة بالطاء يعني بقية الشعر، لأن الساحر لا يمكن يسحر إلا بأثر من المسحور كظفر أو شعر أو ملابس أو نحو ذلك، فسحروا في شعر بقايا الشعر من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، مشط ومشاطة الشعر في جف، في الجف اللي هو الكم الذي فيه طلع ذكر النخل، ذكر النخل يطلع اللقاح في جراب شبيه بجراب السيف، هذا جف طلعة ذكر يعني نخلة ذكر وليست أنثى، أخذ الكم هذا وضع فيه المشط والمشاطة ثم وضعه في تلك البئر، بئر ذروان وفي رواية ذي أروان. إن الماء تغير كأن ماء نقاعة الحنة، يعني ماء السحر هذا اللي خبثه أثر في الماء وصار أحمر، والنخل نشف وذبل صار كأن رؤوس الشياطين يبس من خبث الماء الذي فيه ذلك السحر. في الصارم البتار وكذا، في كتب مؤلفة في السحر، الصارم البتار المسلول على السحر الفجار وكذا، وحيد بلالي وكذا أمثاله.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا أخي قال عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
يعني مثل هذه الحديث يجب الإيمان بها مع عدم العلم والخوض في الكيفية، يقول هذا أمر غيبي وهذا عالم غيبي وهو عالم الجن والشياطين، فنقول نؤمن بما جاء بالنصوص في النصوص والله أعلم بكيفية ذلك، والله سبحانه وتعالى أعطى الشياطين هذه القدرات وهذا التسليط لأجل الابتلاء والامتحان، وأعطى بني آدم أسلحة يدافعون بها، قراءة آية الكرسي وآمن الرسول سورة البقرة التعوذات فلق الناس والتعوذات الواردة، فهذه أسلحة، فالله سبحانه وتعالى جعل الحياة ميدان صراع معركة، العدو الشيطان له أسلحة وتسلط، وأنت أيها الإنسان عندك أسلحة تنفع ولها تأثير عظيم بإذن الله جل وعلا، ووجدت في هذه الحياة من أجل الصراع والابتلاء والامتحان، فهذا من يعني أنواع التسلط، تسلط الشيطان على بني آدم أنه يعقد على قافية رأس أحدكم ثلاثة عقد إذا نام، كيف ذلك الله أعلم، لكن يعقد عقدا حقيقيا ليس هذا مجرد يعني ضرب مثلا، يعقد عقدة ثنتين ثلاثة على قافية رأس أحدكم يستثقل عليه النوم، فإذا استيقظ ذكر الله حلت عقدة، هذا من فضل الله أن عقد ما ترى ولها تأثير، فإذا قال لا إله إلا الله حلت عقدة، وإذا قام وتوضأ وأدى هذه العبادة العظيمة انحلت العقدة الثانية، وإذا قام وصلى انحلت العقد، وهل إذا صلى يعني إذا فرغ من الصلاة أو إذا صلى إذا شرع في الصلاة هذا محتمل، وبعض العلماء قال إن السنة من مشروعية ركعتين خفيفتين قبل قيام الليل من أجل أن يحصل تمام انحلال العقد فيقبل على صلاة الليل وقد انحلت جميع العقد فيحصل له من الخشوع والتدبر ما لا يحصل مع وجود شيء من العقد. يعني يرجحون أن إذا صلى يعني إيش إذا فرغ، إن هذا هو الأصل، يعني صلى يعني أتم صلاته. فهذا يعني قول لبعض العلم أنه هذه الحكمة من صلاة ركعتين خفيفتين قبل الشروع في صلاة الليل نجل أن يحصل تمام الحل، يستيقظ يذكر الله ثم يتوضأ تنحل الثانية ثم صلي ركعتين خفيفتين يفرغ منها فتنحل جميع العقد فيدخل في صلاة الليل نشيطا طيب النفس يحصل له من الخشوع والتلذذ ما لا يحصل بدون ذلك. وإن لم يفعل أصبح خبيث النفس الكسلان والعياذ بالله، وهذا يرى ظاهرا عيانا، ترى الذي لم يقم للصلاة تراه خبيث النفس كسلان، عنده من استثقال وسوء الخلق خبث النفس ما هو ظاهر، صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى أصبح قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو قال في أذنه.
كذلك مثل هذا الحديث يعني ما يعني يقال إنه بال الشيطان في أذنه، يعني المراد الانتصار عليه، مثل يقول فلان بال على فلان يعني قهره وأذله وليس هناك بول حقيقي. طيب ما هو الدليل لهذا الصرف؟ قالوا لأنه ما نشوف شيء، ما نرى شيء، وين البول؟ لو كان في بول لرؤية رطوبة، حس برطوبة أثر شيء. قل هذا عالم غيبي ولا يجوز أن ينكر لأنه لا يحس، لأن هذا عالم غيبي، الشياطين تجول وتصول حولك والملائكة تنزل وتصعد، وليلة القدر يكونون أكثر من الحصى في الأرض ولهم مهام وأعمال عظيمة ولا تحس بذلك، عندك ملك على اليمين وملك على اليسار يكتبون وكذا ولا تشعر بشيء من ذلك. نقول هذا عالم غيب ولا يجوز الإنسان أن ينكر شيئا لأنه لا يحس به، فالله تعالى على كل شيء قدير، قادر على أنه الشيطان يبول بولا حقيقيا ولكنك لا تشعر به لأن هذا من أمور الغيب. هذا اختلف العلماء فيه، بال الشيطان في أذنه وقال في أذنيه، في قول العلماء منهم من حمل على قيام الليل ومنهم من حمل على صلاة المكتوبة صلاة الفجر، قالوا لأن هذه عقوبة ولا يستحقها من ترك مستحبا، فهذا يعني قرينة على أن المراد أنه ما قام إلى الصلاة يعني الصلاة المعروفة وهي صلاة الفريضة، نام ليلة حتى أصبح يعني في لفظ ما قام إلى الصلاة يعني أصبح يعني خرج الصباح وفاتته الصلاة، والحديث محتمل لكن من قال إنها عقوبة النظر إلى أنها عقوبة قال لا يستحق، من لم يترك واجبا فإنه لا يستحق العقوبة.
قال رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن منصور عن سالم عن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزقا ولدا لم يضره الشيطان.
هذا ظاهر أن الشيطان والعياذ بالله يشارك الإنسان حتى في جماعه لأهله، وقد ورد حديث أنه يجامع معه لكن لا يعرف أن فيها ضعف، لكن ظاهر الآية وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، فيها أقوال من ضمن الأقوال أنه يشاركهم في الأولاد أي يجامع مع الرجل فيشترك معه في الولد لأنه يجامع معه، وليس لك يعني شيء صريح حديث الصريح أنه يلف ذكره على ذكر الرجل فيجامع معه امرأته هذه حديث ما تثبت أو أقوال أظن أقوال بعض السلف، لكن لا ليس فيه شيء مرفوع صريح فيما أعلم، لكن هذه ظاهر الآية وظاهر الحديث أنه يحصل مشاركة إذا لم يسمي، فهذا يدل على أن المؤمن يجب عليه أن يكون متيقظا دائما في طعامه، في شرابه، في لباسه، في دخوله لبيته، في خروجه، في ركوب لدابته، في جماع لأهله، في جميع أحواله. إذا سمى هرب منه الشيطان ولم يشاركه في شيء، وإذا نسي حضر معه. روى مسلم عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت اللقمة من يد أحدكم فليمط ما بها من أذى وليأكلها وليدعها للشيطان، ثم إذا انتهى فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة. إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، نعم، حتى يحضره عند طعامه، يحضره عند كل شيء، عند طعامه، عند شرابه، عند لباسه، عند دخوله، عند دخول الخلاء، عند ركوبه، خروج من البيت، ركوب الدابة، إلى غير ذلك. فينبغي المؤمن أن يكون يقظا وأن يكون حذرا من هذا العدو المتربص الذي لا يغفل عنك، لا يغفل عنك أبدا، أنت تغفل ولا يغفل، ترصد، يبحث عن أي ثغرة وأي فرجة يدخل منها. الإنسان إذا ألزم نفسه ذلك وأشعر قلبه ذلك فإنه يعظم التجاؤه إلى ربه جل وعلا، ويشتد خوفه من عدوه وأخذ الحذر والحرص، ثم ينجو بإذن الله، يسلم من شرور كثيرة، من صائب، من آفات. انظر إلى هذه الثمرة العظيمة لهذا الذكر اليسير: بسم الله، اللهم جنب الشيطان، جنب الشيطان ما رزقتنا، يقوله قبيل الجماع حتى ولو وضع ثيابه. بعض العلماء قلنا إذا وضع ثوبه لا يذكر الله، أنه لا يليق أن يذكر الله وهو قد تجرد للجماع، لكن الصواب أنه لا بأس أن يذكر الله ولو تجرد، أنه ما في دليل ينهى عن الذكر حال التجرد. صحيح في نهي عن الذكر حال قضاء الحاجة، أنه ما يجوز أن يذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد السلام وهو يبول، لكن مجرد التجرد خارج الخلاء فليس هناك دليل يمنع من الذكر. يعني الأفضل أن يقوله قبل أن يضع ثيابه، لقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي: إذا ستر ما بين أعين الجن وعورات أحدكم إذا وضع ثوبه أن يقول بسم الله، أو إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. فالأفضل أن يقوله قبل أن يضع ثياب، لكن لو نسي وتذكر بعد أن تجرد فلا بأس أن يذكر الله جل وعلا في هذه الحال، حتى لو شرع في الجماع وتذكر وهو يجامع فلا مانع أن يذكر الله وهو يجامع. الثمرة عظيمة، فرزق، وقال هذا فرزق ولدا لم يضره الشيطان في لفظ مسلم أبدا، هذه ثمرة عظيمة. لكن قد يعني يورد مورد ويقول إنه لم يترك هذا الذكر أبدا، يعني متأكد أنه كان يقوله دائما، ويعني فسد وانحرف أحد أولاده، فكيف يعني يقول الجواب عن هذا أنه كان يقول الذكر وحصل يعني شيء من ذلك وضره الشيطان؟ نقول أولا أنه إذا وجد هذا الإنسان لا يجزم أنه ما نسي مرة من المرات، هذا صعب الجزم به، لكن قد يكون الإنسان ما جامع امرأته إلا مرة واحدة مثلا، تزوج وجامع مرة وطلقها ولا كذا وحملت، فهو متأكد أنه قال الدعاء وطلع الولد فاسدا مثلا، كيف الجواب عن هذا؟ مش نقول صحيح هذا سبب، ولا يحصل المقصود إلا بإيش؟ باجتماع الأسباب وانتفاء الموانع. إذن هذه قاعدة مفيدة تزيل إشكالات كثيرة. ممكن يجاب عنه بهذا أيضا، أنه سبب الانحراف ليس هو الشيطان فقط، إن النفس لأمارة بالسوء، قرناء السوء من البشر، وهكذا. وليس معنى أنه ما يوسوس له الشيطان، لا، ما في أحد معصوم عن وسوسة الشيطان، لكن لم يضره، يعني ما ينتصر عليه ويوسوس له ويوقع في أشياء تضره ضررا كبيرا. أما مجرد الوساوس والزلات هذه ما يسلم من أحد.
قال رحمه الله: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان أو الشيطان، لا أدري أي ذلك. قال هشام:
هذا واضح أن الشيطان إذا طلعت الشمس جاء وضع رأسه حيالها من أجل إذا سجد المشركون كأنهم يسجدون له، لأن عبدة الشمس يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت. فالشيطان لشدة خبثه ومحبته لتعظيم نفسه وأن يعبد يأتي ويضع رأسه حيال الشمس كأنها تطلع بين قرن الشيطان في جانب رأسه، فيجعل رأسه حيال الشمس ثم يسجد الكفار للشمس والشيطان رأسه حيال الشمس فكأنهم يسجدون له. فهذا يعني الشاهد من الحديث أنه تطلع بين قرني شيطان، هذا يدل على خبث الشيطان الشديد ومحبته لأن يعبد إلى هذا الحد، مع أن هؤلاء ما قصدوه لكنه يحب أن يعبد ولو بالصورة الظاهرة ولو لم يكونوا قصدوا ذلك. فهذا دليل على أن الشيطان حريص كل الحرص على أن يعبد وعلى أن يضل بني آدم والعياذ بالله. الظاهر يعني يذكرون فيه طائفة الآن يقولون يعبدون الشيطان ولا لا، صحيح عبد الشيطان ولا لا، شيء لا يكاد يصدق والعياذ بالله. وهل هذه الطائفة لها يعني تاريخ ولا حادثة؟ يعني عجيب هذا أنه يصرحون بهذا، عبدة الشيطان، يقولون كانوا في مجلس في يعني اجتماع، فالذي تكلم سم وتعود من الشيطان، فغضبوا قالوا أما وش قصدك، فاعتذروا قال لا وكذا واعتذر منهم لماذا يتعود من الشيطان والعياذ بالله. فنسأل الله العافية. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان، يعني السابقون كانوا يعبدون الشيطان بدون تصريح، عبادة ليست صريحة، يطيعون الشيطان في الشهوات فتكون عبادة لهم، لكنهم ما نعلم أن أحد من بني آدم صرح بأنه يعبد الشيطان وأن الشيطان ربه إلهه. صلى الله عليه وسلم. طيب هل يؤخذ من الحديث أن الشيطان له قرون كقرون البقر وكذا؟ يعني بعض الناس يصور يرسم رسمة للشيطان وله قرون وكذا، ويقول يؤخذ من الحديث صريح في القرون بين قرني الشيطان، فيعني ماذا نقول سلطان؟ لكن لو قال هل قرون بارزة، يعني الحديث يدل على صراحة له قرون بارزة، يعني مو بلازم تكون مثل قرون البقر في طوله وعرضه وشكله وكذا، لكن له بروز قرون بارزة، ولا أن القرن يطلق على جانبي الرأس سواء كان فيه بروز أم لم يكن؟ وحتى يعني جوانب الرأس هذه يطلق عليها القرون، فيعني ما يلزم من ذكر القرن أنه يكون الشيء البارز الطويل، فالقرن هو جانب الرأس، هذا القرنين، والقرن مثلا الشعر يسمى قرون، يعني ثلاثة قرون لما غسلوا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها. فالظاهر أنه ما ينزل يعني نقول الله أعلم. ذكر جانب الرأس ذكر في الحديث جانب الرأس والله أعلم هل المراد هو جانب الرأس فقط ولا قرون بارزة. يعني الأحسن إنسان يكف عنه يقول الله أعلم. الحديث محتمل وليس صريحا في القرون. يعني يحتمل القرون يحتمل عدم القرون البارزة هم المراد جانب الرأس والله أعلم. الكف عن أمور الغيب وعدم الجزم بالنصوص المحتملة أسلم وأحسن أنه ما يترتب عليه يعني كبير فائدة. في النظر في نظر العين في نفس الشيء في نظر إذا وقف يعني الإنسان إذا وقف يرى الشمس أمامه كأنها قريبة منه وهي بعيدة. فلو وضعت شيء مثلا جبل كذا تقول الجبل بين يدي الشمس تشعر كأنه ملاصق للشمس. ليس مراد الشيطان يذهب في السماء وكذا الظاهر أنه يكون في جهة المشرق فكأنه يعني قريب منها.
قال رحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
فإنما هو شيطان. ما المراد بشيطان هنا؟ إن قلنا المراد به شيطان إنسي ما صار في الحديث دلالة على ما بوب عليه المؤلف. يعني قال باب إبليس وجنوده نظار جنوده من الجن الباب معقود في ذكر الشياطين الجن. لكن نقول إنه جاءت رواية عند مسلم فإن معه القرين. فالقرين والمراد به الشيطان الجني فيتم الاستدلال بالحديث بهذه الرواية فإن معه القرين. ولا معلوم أن المار هذا من بني آدم وليس شيطانا بهذا يعني بهذا المعنى الشيطان جني. لا هذا فيه نوع من الشيطنة لأنه تعمد المعصية وأصر عليها. ولا شك أن المؤمن يجب عليه أن يقف حتى لو لم يجوز أن يمر أصلا. فكيف هو المصلي يمنعه ثم يعود ثم يمنعه مرتين ثم يعود الثالثة؟ هذا يستحق المقاتلة. فالمقاتلة ما تكون لبعد مرتين يبدأ بالمنع فقط ثم يمنع ثانية. فإن أصر جاءت المقاتلة ويدفع بشدة حتى يندفع مهما كان حتى لو أسقطه على الأرض حتى لو ارتجل ضرب يضربه حتى يرجع أو يسقط على الأرض فلا مانع. ولو حصل شيء من الجراح وكذا فهي هدر لأنه هو المعتدي الظالم. هناك يمد اليد أو يمشي خطوة وكذا ما في مانع تقدم قليلا حتى يرد إذا كانت السترة بعيدة يمكن يمر دون السترة ما يستطيع أن يرد يتقدم خطوة خطوتين حتى يرده إلى ما وراء السترة. أنا بسيد ولا أنا بسيد إذا مر بين يدي أحدكم شيء. أنت عندك أنا بسيد؟
عندي أبي أنا بسيد أنا بغير.
عندنا عن أبي سعيد وهذا هو المعروف في الحديث عن أبي سعيد والذي حصلت له القصة.
تصحيح صح
المعروف في الحديث عن أبي سعيد حصلت له قصة دفع الشاب وذهب اشتكى على مروان قصة مشهورة. لا لا لفظة شيء وشيء
مر بين يدي أحدك
شيء يعني هذا يدل على أن يمنع كل ما مر سواء كان إنسان أو دابة سخلة، عن شاة، كل ما مر حمار باب أولى يقطع الصلاة، حمار المرأة والكلب الأسود يقطعون الصلاة، فكل شيء مر يدفعه، حتى لو مرت حمامة صلي في الحرم وأقبلت حمامة تمنعها، وهكذا شيء، كل ما لا تخلي أحد يمر. يمنعهم، لكن لو غلبه وزرق ومر لا يستطيع شيء، لكنه يمنعه.
وقال رحمه الله: وقال عثمان بن هيثم حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، ذاك شيطان.
جاء يحث من الطعام فأخذه أبو هريرة رضي الله عنه. هل يستدل بحديث على أن الشياطين يرون؟ نقول لا، أن الله تعالى يقول: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فلا يمكن للإنس أن يرى الجن على هيئته وصورته التي خلق الله عليها، لكن الجن يتمثلون، يتشكلون. الله تعالى أعطاهم القدرة على التشكل، شكل بصور بني آدم أو بصور، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع الشيطان أن يتصور بصورة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. أما ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يمكن شكل الجن والشياطين بصورة أي إنسان أو بصورة حيوان أو كذا، فيرى إذا تشكل، رؤية. والظاهر أن هذا تشكل بصورة آدمي، ولك أخذ أبو هريرة يتحدث معه ولم يستنكر شيئا، لأنه على صورة آدمي لكنه مجهول لا يعرفه، فإذا تشكل تصور فلا مانع أن يرى، أما بصورته التي خلق الله عليها فإنه لا يرى، فلا دلالة في الحديث على أنه يرى. نقول: صحيح، أبو هريرة رآه وأمسكه وتحدث معه ولم يشعر أنه جني لأنه تمثل بصورة الإنس، كما أن الشيطان تمثل بصورة سراقة ووعد أجار قريشا ولم يشعروا بذلك، يعني ما يظنون إلا أنه سراقة، جاء بنفس صورة سراقة، وكذلك جاء مرة بصورة الشيخ النجبي ودخل معهم وتحدث كذا وصوب رأي أبي جهل وخطأ رأى قبله ولم يشعروا أنه الشيطان، فهذا يعني هو التفصيل في هذا. هذا يدل على عظم شأن آية الكرسي، وأنه ينبغي الإنسان يحرص على قراءتها عند النوم حتى يحفظه الله جل وعلا. وهذا الحديث معلق، وقال عثمان بن الهيثم، لكن وصله النسائي، سنده صحيح.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب رضي الله عنه عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير قال: أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته.
يعني هذا من باب الوساوس التي لا يحاسب عليها العبد، لأنه لا يملكها. يأتي الشيطان ويوسوس، يلقي في نفسه مثل هذه الأسئلة: من خلق كذا، من خلق كذا، فإذا حصل شيء من ذلك لا يأثم، لكن يجب عليه أن يفعل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ليستعذ بالله ولينته، يستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينته، أن يقطع هذه الوساوس بأي طريقة، يقطعها يشتغل بقراءة، بذكر، بحديث، بعمل، بأي شيء، يعني ما يبقى مستسلما لهذه الوساوس، يفعل شيئا يقطع به تلك الوساوس، يقرأ قرآن، يذكر الله، يذهب يتحدث مع شخص، يباشر عملا من الأعمال، وهكذا. بعض الناس يقول كيف أقطع الوساوس؟ هذه وساوس في النفس. نقول تقطعها بفعل شيء، لو قرأت قرآن، لو تحدثت، لو خرجت، لو فعلت شيئا يحصل الانقطاع، تنقطع هذه الوساوس مع الاستعاذة بالله من الشيطان. وردت يعني ورد في الأحاديث أشياء أخرى تفعل وتقال، مثل التفل عن يساره، جاء عند أبي داود أنه يتفل عن يساره ثلاثا ثم يستعيذ بالله من الشيطان. وأيضا جاء أنه يقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، كما رواه أبو داود. إذا جاء الشيطان قال من خلق ربك أو من خلق الله جل وعلا فليقرأ سورة الإخلاص، الله أحد بدون قل، جاء الحديث بدون قل، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا هو الجواب، لم يلد ولم يولد، إذن لم يخلق. من خلق ربك يقول يقرأ أنه ما خلق، ويلزمها قلبه ونفسه حتى يسلم من شر الشيطان. وأيضا ورد أنه يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، كما جاء عند أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنه، سأله أبو زميل قال ما شيء أجده في صدري، قال ما هو؟ قال والله لا أتكلم به. فضحك ابن عباس رضي الله عنه وقال شيء من شك ما سلم من ذلك أحد حتى أنزل الله تعالى فقال نبيه فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ثم قال إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجدت فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم أيضا من جهة يعني الواقع هذا السؤال سؤال حقير حقير ذليل، يعني ما فيه يعني ما فيه إشكال، المؤمن ما عنده إشكال، لأنه لو مثلا قال إنسان مثلا من خلق ربه قال خلقه كذا سيطلب خالق ثاني وعاشر وألف وبلا نهاية، لأن التسلسل هذا ممتنع عقلا، ممتنع فطرة، ممتنع واقعا، ما يمكن، لا بد أن ينتهي التسلسل، لا بد أن يوجد في آخر الأمر خالق لم يخلق ولا لا، أن كل ما قلت خلقه كذا السؤال سيستمر، إذا ما في جواب إلا ما ورد في الكتاب والسنة. فإذا معنى هذا رحمة من الله، أن الله جل وعلا أخبرنا بهذا في الكتاب والسنة حتى تسكن النفس، وإلا انفتح باب السؤال والتسلسل الذي لا يقبله العقل ويستمر فيه حتى يجد الجواب الذي يعتصم به ويركن إليه ويلجأ إليه فيطمئن ويسكن ويعبد هذا الخالق الذي لم يخلق، لأنه لا بد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق حتى يعبده، وإلا صار في تيه ولم يعني يلجأ إلى خالق. فهذا يعني السؤال لا يجوز الاستطراد معه، يجب قطعه. يدخل عن سالة ثلاث مرات ويقول استعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يكن له كفوا أحد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو بكل شيء عليم، ولينته يعني يقطع، لابد يجب عليه أن يقطع هذه الوساوس. لكن لو قدر إنسان مريض فيه مس من الجن وهذا وسواس يسمونه قهري والعياذ بالله ولا ينقطع أبدا إلا ما شاء الله، يعني مستمر معه ولا حيلة في قطعه، ويأتي بعض الناس والعياذ بالله يكاد يتجنن من هذه الوساوس نسأل الله العافية والسلامة، ويقول ما لي حيلة ولا أستطيع وأنا أكفر في الساعة والدقيقة مرار، فما هو المخرج؟ يقول لا ليس لك شيء، هذا شيء ليس باختيارك وليس من عندك، هذا من تسلط الشيء، لكن قوي سلطانه وداخله في مس من الجن فيقوى سلطانه على هذا الشخص المبتلى فلا يستطيع أن يقطع هذه الوساوس. لكن إنسان السوي كيد الشيطان ضعيف وليس له تسلط عليه، إذا استعاذ بالله وتجه الله خنس كما وصل الله تعالى بذلك. وقواه جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتم. وقال يا رسول الله: ما شيء نجده في نفوسنا ما يتعاظم أحدنا، أو إننا لا نجد في صدورنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. ظاهر أنه قريب من هذا، مثل وساوس هذه. فقال عليه الصلاة والسلام: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني هذه بشرى، صريح الإيمان. جاءوا خائفين، خافوا من الكفر والشك، فطمأنهم وبين لهم أن هذا صريح الإيمان، أي الإيمان الخالص. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك بينته رواية أبي داود: كبر ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قالها ثلاثا: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لأن الشيطان لا بد أن يوسوس، فالذي يكره هذه الوسوسة، هذا الكره العظيم، لأن يخر من السماء حب لي من يتكلم به، أو أن يكون حممة كما في رواية أبي داود، خير حب لي من يتكلم به، هذا دليل على شدة بغضه. وعلى قدر البغض يكون الإيمان، أنه ما أبغضه إلا لإيمانه بالله جل وعلا. نعم، في أيضا عند مسلم: آمنت بالله، زاد أبو داود ورسله.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين.
سلسلة الشياطين، وجاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي أو النسائي: وسلسلة مردة الجن. مردة الجن، يعني هذه الرواية تبين أنه ليس كل الشياطين يسلسل، وإنما يسلسل العتاة المردة، ويبقى بعض الشياطين طليقا يوسوس، وتحصل بلا شك معاصي وذنوب كثيرة في رمضان من هؤلاء الشياطين الذين يسلسلوا، ومن أيضا النفس الأمارة بالسوء، ومن شياطين الإنس. فتصفيد المردة هذا فيه إعانة على عباد الله على الطاعة، لكن ليس معناه أنه ينتهي الشر وتذهب المعاصي والذنوب، لا، لكنها تقل بالنسبة لغير رمضان عند كثير من الناس، ويقبلون على الطاعة والخير. هذا من رحمة الله، يصفد هؤلاء المردة الكبار العتاة من أجل أن يستعي أن يقبل المؤمنون على الطاعة.
قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت ابن عباس رضي الله عنهما فقال حدثنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى عليه الصلاة والسلام قال لفتاه: آتنا غداءنا. قال: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به.
يعني هذا يدل على أن الشيطان له يعني أثر في نسيان الخير المحفوظ من الخير، من القرآن، من السنة، من العلم. إذا وقعت الذنوب والمعاصي والعياذ بالله زاد سلطان الشيطان على العبد، لأن المعاصي هذه انتصار من الشيطان على العبد، فكلما زادت الذنوب زاد سلطان الشيطان، فزاد النسيان، نسيان العلم والخير، نسيان العلم المحفوظ من قبل حتى يذهل عنه ولا يتذكر منه شيئا، وينسى الاستحضار، وإن كان يحفظ الشيء لو سئل عنه لا أجاب، لكن ينسى الاستحضار. إذا أراد يدخل المسجد ينسى أن يقدم رجله اليمنى ويذكر الله، وكذلك عند دخول البيت وما شابه ذلك. فالنسيان قد يكون ذهول عن المعلوم بالكلية، لو سئل عنه لا يعرفه، وهو النسيان المشهور إذا أطلق، وقد يكون نسيان عن استحضار. المعلومة موجودة، لو قيل ما هي سنة المسجد قال كذا وكذا، طيب ليش ما فعل أو نسيت، ينسى، يذكر الله هنا يذكر هنا، ينسى هنا ينسى هنا، الشيطان ينسي على حسب تسلط الشيطان. ولذلك قال الشافعي الأبيات المشهورة: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني لترك المعاصي. يعني هذا كأنه يعني شيء معروف عند السلف رحمه الله أن المعاصي سبب لذهاب العلم، نسيان العلم، ضعف الحفظ. هذا صحيح، لأن الشيطان تسلط فينسي العبد، وما نسانيه إلا الشيطان أن أذكره، نسي هذا الشيء الذي أمر الله تعالى به. فحيث تفقد الحوت فهو ثم، يعني الخضر هناك، إذا فقد الحوت عرف أن الخضر موجود. ففقد الحوت، ضرب الحوت، كان قال له تعالى لما أمر موسى عليه السلام أن يلقى الخضر، قال أنى لي به، قال احمل حوتا في مكتل، فحيث تفقد الحوت فهو ثم هناك. فباتوا واضطرب الحوت، لأنه في ماء يسمى ماء الحياة، فأصاب هذا الماء الحوت فحي بإذن الله، واضطرب ودخل في البحر وسلك، فأمسك الله تعالى جرية الماء وصار كالنفق، حتى يعرفه موسى عليه السلام يكون علامة له حتى يعرف المكان إذا رجع. فتاه لما قام علم أن الحوت ليس هو، لأنه هو اللي يحمل المكتل ويحمل المتاع، وهو يوشع بن نون عليه وعلى موسى السلام نبينا الصلاة والسلام، فلم يخبر. ثم بعد ذلك أخبره لما طلب الغداء، تذكر قال فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره، اتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني كان عجبا لموسى وفتاه. فالمقصود أن الآية صريحة في أن المعاصي سبب في تسلط الشيطان ونسيان كثير من العلم. وذلك قال تعالى: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يعني هذا نسيان، أنه منهي عن القعود مع الظالمين، فينسى ويقعد. الله تعالى بين أن الشيطان ينسي، مع أنه يعرف أن القعود منهي عنه، لكن ينسيه الشيطان. فإما ينسينك الشيطان. وكذلك يعني ذكر بعض العلماء أن الإنسان يسن له إذا نسي شيئا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كان هذا ما في نص فيما أعلم صريح، لكنه قد يعني يستنبط من هذه النصوص. الإنسان مثلا أراد أن يذكر مسألة أو حديثا أو شيئا ونسيه، فإنه يتعوذ بالله من، أو نسي آية من القرآن وكذا، يتعوذ بالله من الشيطان، فقد يكون سببا في تذكر ما نسي. هذا ما يعني نجزم به دائما، لكنه إن شاء الله أنه عون على التذكر. كذلك من الصلاة مثلا يتفع اليسار ويتعوذ بالله، وهذا يعني له أثر مجرب بحمد الله. إنسان إذا ذهل عن آية في الصلاة وكذا وتعوذ، بسم الله، كان يصلي منفردا لأن الإمام لا يتمكن، لأن الجماعة يردون عليه، لكن لو صار يصلي منفردا وغابت عن ذهنه آية تعوذ وتفع اليسار وتعوذ، في الغالب بحمد الله أنه يتذكر الآية. كذلك اذكر ربك إذا نسيت، هذه منهم من حمل على ظاهرها إذا نسيت اذكر ربك، لكن الأقرب أنه ليست يعني على ما ذهبوا إليه، إنما المراد أنه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت تقول إن شاء الله قلها ولو بعد ذلك. واذكر ربك يعني قل إن شاء الله، إذا نسيت يعني قلت لأسافرن غدا، ثم بعد ساعة مثلا تذكرت قلت في المجلس وقمت ورحت للبيت، يوم صلت البيت قلت لأسافرن غدا ما قلت إن شاء الله، قل إن شاء الله ولو بعد ساعة ولو بعد ساعتين ولو بعد أكثر. هذا يعني المعنى الأقرب في الآية.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال: ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان.
يعني مراد بقرن الشيطان يعني الفتن التي يثيرها الشيطان. ودلت النصوص على أن المشرق أكثر في الشر والفتن من المغرب، هذا هو الواقع أيضا، أن المشرق يعني حسب على يعني من استقرأ التاريخ تبين له أن المشرق أكثر في الفتن والشرور والحروب والكفر والإلحاد وما شابه ذلك. يطلع قرن الشيطان، يعني الشيطان له صولة وجولة، وإلا فالشيطان يكون في المشرق والمغرب كما تقدم، أنه إذا طلعت الشمس من المشرق قارنها، وإذا غربت قارنها في المغرب. لكن يطلق قرن الشيطان أي الفتن التي يثيرها الشيطان في المشرق، فصولة الشيطان وشره وتأثيره في المشرق أكثر من المغرب.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله، وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله، وأوكي سقاءك واذكر اسم الله، وخمر إناءك واذكر اسم الله، ولو تعرضوا عليه شيئا.
يعني قد يقول قائل: ما الحكمة في نشاط الشياطين وانتشارهم عند غروب الشمس ثم يهدؤون بعد ساعة من الغروب، إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم؟ فالله أعلم. لكن بعض العلماء ذكر يعني شيء من العلة، قالوا: لأن الشياطين تنشط في الظلام، والسواد هذا يكون اجتماع الشر فيه أكثر من البياض، ذاك الكلب الأسود شيطان، والشياطين إذا جاء الليل بسواده، حل الليل بسواده نشطوا كأنهم كانوا يعني مثل اللي محروم أو ممنوع من النشاط والانتشار وكذا، فإذا حل الليل انتشروا مثل الشخص الذي ينتظر شيئا، فأول ما يأتي هذا الشيء ينطلق لأنه كان محبوسا عنه مدة فينطلق فيه. الله أعلم، يعني هذا استنباط، الله أعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أول الليل فيه شرور أكثر من آخره، قال: إذا أمسيتم، وفي لفظ: إذا كان جنح الليل، فكان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن للشيطان انتشارا وخطفة، فإن للشيطان انتشارا وخطفة. هنا قال: فإن الشياطين تنتشر حينئذ، خطف يعني يخطفون أحيانا بعض الناس، مثلا إذا كان ما تعول وكذا يمكن يخطفوا الشياطين. والصبيان هم يعني أبرز هدف للشياطين، لأن الغالب أن الصبي لا يحرص على الأذكار والأوراد فيكون هدفا سهلا للشياطين، خلاف الكبير فإنه يكون متعودا وذاكرا فيسلم بإذن الله. فينبغي يعني أنه إذا أظلم الليل يكف الصبيان، ولا سيما في الأماكن المفتوحة كالقرى والمزارع وما شابه ذلك، إذا قرب المغرب يجب على الواحد أنه يجمع أولاده ويدخلهم البيت، إذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. لا بعد المغرب، يعني إذا كان جوش الليل أو أمسيتم يمنعهم من الخروج ساعة، يعني حتى يذهب ساعة من الليل ثم يتركون.